الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 82 بعد 1000 من صحيح الإمام البخاري، وهو الثامن من كتاب العشر باب الشرب قائمة. أشار بهذه الترجمة إلى أنه لم يصح عنده الأحاديث الواردة في كراهة الشرب قائمة. هذا قال ابن بطال، قال الحافظ ليس بجيد، بل الذي يشبه صنيعه أنه إذا تعارضت عنده الأحاديث لا يثبت الحكم. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا مسعره بن خدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال: أتي علي رضي الله عنه على باب الرحب بماء فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. يعني هذا الحديث دل على جواز الشرب قائما، وهناك أحاديث جاءت في النهي عن الشرب قائما، وقد جمع بينهما العلماء على أن الشرب قائما مكروه وليس بحرام، حتى قال قائلهم: إذا ما شربت فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز. وقد نقلوا شربه قائما، وذلك لبيان الجواز. فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وجاء من حديث أبي هريرة: من شرب قائما فليستقي. لكن في هذا مقال، قال النووي: ما ملخصه هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء، حتى قال فيها أقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها ولا وجه لإشاعة الغلطات، بل يذكر الصواب ويشار إلى التحذير من عن الغلط، وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعف، بل الصواب أن النهي فيها محمود على التنزيه وشربه قائما لبيان الجواز. وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط. قال رحمه الله: سند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتى بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعته. فيه التعليم بالفعل، وفيه رد القول المطرح، وفيه أنه قد يشاع بين الناس ما ليس بثابت أو غيره أثبت منه. فانظر إلى الشرب قائما ثبت في الصحيحين، والنهي على الشرب قائما جاء في بعض الصحيح وخارج الصحيح، وفيه أن لا كراهة إلا فيما كرهه الشرع. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم، هذا ذهب بعضهم يقول للزحام الحاصل ونحو ذلك، لكن الصحيح يعني أنه شرب لبيان الجواز. ولهذا تجد العلماء ربما من يذهب إلى تحريم الشرب قائما، ومنهم يذهب إلى جوازه مطلقا، ومنهم يفصل. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون ويشربون وهم قياما، وقد ذكره الشيخ مقبل في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، لكن ذكرت فيه علة. قال الأثرم: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم، وبذلك جزم الطبري وأيده بأنه لو كان جائزا ثم حرمه وكان حراما ثم جوزه لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا، فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا، وقيل إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به، فإن الشرب قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق، وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما. وفي حديث علي رضي الله عنه من الفوائد أن على العالم أن إذا رأى الناس اجتنبوا شيئا وهو يعلم جوازه أن يوضح لهم وجه الصواب فيه خشية أن يطول الأمر فيظن تحريمه، وأنه متى خشي ذلك فعليه أن يبادر للإعلام بالحكم ولو لم يسأل فإن سئل تأكد الأمر به، وأنه إذا كره من أحد شيئا لا يشهره باسمه لغير غرض بل يكني عنه كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. قال رحمه الله: باب من شرب وهو واقف على بعيره. وفي السند المتصل حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا أبو النضر عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذه بيده فشربه. ليس معنى أنه واقف قياما على البعير وإنما جالس على بعيره. قال ابن العربي: لا حجة في هذا على الشرب قائما، لأن الراكب على البعير قاعد غير قائم كذا. قال: والذي يظهر لي أن البخاري أراد حكم هذه الحالة وهي تدخل تحت النهي أو لا، وإراد الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز فلا يدخل في الصورة المنهي عنها، وكأنه لمح بما قال عكرمة أن مراد بن عباس بقوله في الرواية التي جاءت عن الشعبي في الذي قبله أنه شرب قائما إنما أراد وهو راكب، والراكب يشبه القائم من حيث كونه سائرا ويشبه القاعد من حيث كونه مستقرا على الدابة. انتهى. باب الأيمن فالأيمن في الشرب. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن الشهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء. ذكرنا بالأمس أن معنى شيب بماء خلط بماء. وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أطل أعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب. قال الحافظ: وهذا مستحب عند الجمهور. وقال ابن حزم: يجب. قال ابن حزم: بعيد. قال: باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر. قال في السند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ قال الغلام: والله يا رسول الله لا أثر بنصيب منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. وهذا أيضا من باب الاستحباب أن الإنسان يبدأ بالأيمن فالأيمن ثم بعد ذلك الأكبر فالأكبر، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تطيبا لابن عباس وأخذا بخاطره، وكونه متقدم في الجلوس، وأيضا لبيان فضيلة اليمين، فإن شأن اليمين عظيم، كان يأخذ بها ويناول بها ويشرب بها ويأكل بها. وقد ذكرنا بحمد الله أحكام اليمين بتوسع في شرحنا على عمدة الأحكام، والله المستعان. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه لم يسمي هنا الشراب، ولعله لبن أو لعله ما، لكن الأظهر أنه لبن. وعن يمينه غلام وعن يساره لأشياخ، لما سبق بالأمس أنه لا يلزم أن تبدأ بالتوزيع من على اليمين، إنما تبدأ من على يمين الكبير علما أو سراتا أو منزلة ونحو ذلك. وفيها أن إذن الغلام معتبر ولو كان صغيرا في مثل هذه الأمور، لا يحتاج إلى العود إلى وليه، لأن الخطب ليس بالعصير، وفيه الحلف بغير استحلاف وإبرار القسم، وحرص صغار الصحابة على بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يذكر في حرص صغار السن على الطاعة والمتابعة وعلى المعرفة الدينية، وفيه جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فتله أي دفعه رسول الله في يده، وهكذا المصافحة له أن يبدأ بوسط الناس إن كان كبيرهم في وسطهم، وله أن يبدأ من حيث أراد، لكن الأولى أن الشأن يكون من عند كبير القوم علما أو منزلة. يقول كأنه لم يجزم بالحكم لكونها واقعة عين فيتطرق إليها احتمال الاختصاص فلا يترد الحكم فيها لكل جليسين، وذكر في حديث سهل بن سعد في ذلك، وقد تقدم في أوائل الشرب في تسمية الغلام وبعض الأشياخ. وقوله أتأذن لي لم يقع في حديث أنس أنه استأذن الأعرابي الذي عن يمينه، فأجاب النووي وغيره بأن السبب في أن الغلام كان ابن عمه فكان له عليه إدلال، وكان من على اليسار أقارب الغلام أيضا، وطيب نفسه مع ذلك طيب نفسه مع ذلك بالاستئذان لبيان الحكم، وأن السنة تقديم الأيمن ولو كان مفضولا بالنسبة إلى من على اليسار. وقد وقع في حديث ابن عباس في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف به حيث قال الشربة لك وإن شئت أثرت بها خالدا، كذا في السنن لأحمد وإن شئت أثرت بها عمك، وإنما أطلق عليه عمه لكونه أسن منه لعل سنه كان قريبا من سن العباس، وإن كان من جهة أخرى من أقرانه لكونه ابن خالته، وكان خالد مع رئاسته في الجاهلية وشرفه في قومه قد تأخر إسلامه فلذلك استأذن له، بخلاف أبي بكر فإن رسوخ قدمه في الإسلام وسبقه يقتضي طمأنينته بجميع ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأثر لشيء من ذلك، ولهذا لم يستأذن الأعرابي له، ولعله خشي من استئذانه أن يتوهم إرادة صرفه إلى بقية الحاضرين بعد أبي بكر دونه، فربما سبق إلى قلبه من أجل قرب عهده بالإسلام شيء، فجرى صلى الله عليه وسلم على عادته في تأليف من هذا سبيله، وليس ببعيد أنه كان من كبراء قومه، ولهذا جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. هذه من الأمور المهمة، العناية بقلوب الناس والمراعاة لها والحرص على سلامتها، لأن الشيطان يسرع إلى الإنسان منها. إذا أراد الشيطان أن يوقع بينك وبين أخيك بدأ بالدخول من القلب بإساءة الظن، وهكذا إن لم يستطع بالتنافس بعد التنافس التحاسد بعد التحاسد الحقد ثم التقاطع والتدابر والتهاجر، وما أسرع وصول الشيطان إلى القلب إلا أن يسلم الله عز وجل. انظر إلى أبي بن كعب رضي الله عنه لما سمع أحدهم يقرأ سورة ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ أبي فقرأ، قال هكذا أنزلت، قال للآخر اقرأ فقرأ، قال هكذا أنزلت، قال أبي فوقع في قلبي ما لم يقع في زمن إشراك، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، قال اعلم أبي أن القرآن نزل على 7 أحرف. فالعناية بالقلوب من المهمات، رب صاحب لك ترتاح إليه ويرتاح إليك وتأنس به ويأنس إليك وتحبه ويحبك ويدافع عنك وتدافع عنه، وبينكم ما الله به عليم، ثم يأتي الفساد بين الأخوين المتصافين المتصاحبين من جهة القلب، ومبدؤه إما إساءة الظن من فعل فعله أحدهما أو من كلمة وصلت إليه أو من غيبة أو نحو ذلك. ولذلك جاء في الإسلام تألف القلوب، على المسلم أن يعتني بهذا الباب. مرة من المرات أسأل الله أن يرحم ولدي محمدا وأن يرفع درجته في المهديين، كنت أنا وهو وأخوته الثلاثة في مسجد الخيب بمنى، إبراهيم ويحيى ويوسف، كانوا ما زالوا صغارا. فخرج إبراهيم ويوسف لحاجتهما، يشترون بعض الشيء من الدكاكين ونحو ذلك، ودخلوا. ثم خرج يحيى وكان أصغره، فتأخر قليلا فقلت أخرج اتبع أخاك، فالتفت إلي وقال لا إله إلا الله. قلت له ما لك يا ابني؟ قال يعني الاثنان خرجوا ولا سألت عنهم أو تركتهم لحالهم، وهذا مباشرة ترسل وراه. قلت له يا بني هذا صغير وخشيت عليه الضيعة، ما في الأمر شيء. فالشاهد هذا ولدي الذي يحبني وأحبه ويودني ويوده بتصرف مني، يعني ربما على حرص ظن بهذا الظن، فكيف أحيانا بغير هذا؟ فكثير من البيوت تهدم بالطلاق بسبب سوء ظن، وكثير من الأصحاب يتهاجرون ويتقاطعون ويتدابرون، فأشياء كثيرة أحيانا تقع حتى عند بين الزوجات بين الأصحاب، توجه توجيه فيفهمه على غير الفهم الصحيح. فلذلك لابد من أن نعتني بقلوبنا جدا، ولا أحسن من المصارحة في مثل هذه الأشياء. يعني إذا قدر الله عز وجل وقع في القلب شيء، صارح، إيش تريد، لماذا قلت، أحسن من أن يتولد تولد. وسبحان الله إذا اغتاظ القلب اغتاظ، من يلفلف قلبك بعدين؟ لأنه إذا انقبض القلب يبدأ التنافر المعنوي، ثم التنافر الحسي، ثم ربما التهاجر، ثم ربما كلمة في هذا وذاك يعطي كلمة من هنا، وربما يولدها الشيطان ويزداد الشر. فنسأل الله السلامة والعافية. البخاري لحقه ما لحقه بسبب كلمة خرجت منه ونقلت على غير ما خرج منه. قال له الرجل أنت تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة. فصاح الرجل قال البخاري لفظي بالقرآن مخلوق، وصارت الكلمة، ولم يرجع إلى البخاري في قوله، ولحقه ما لحقه من الأذى حتى مات مقهورا، دعا على نفسه بالموت في ليلة عيد الفطر ومات. جرنا إلى هذا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئذان من هذا الغلام، فاستأذن منه تطييبا لخاطره، فإن لم يأذن تطييب لخاطر من على يسار، قد يكون كبير يقول انظروا يعطي الصغير وأنا ما يبالي بي، ما كأني موجود. فلذلك تألف النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين، وهذا من أحسن ما يكون، تألف صغير السن بتطييب نفسه لو دفعه إلى ذاك، وتألف الكبير بأن الغلام لم يأذن. ثم فسر الأيمن في الأيمن، في رواية الأيمنون في الأيمنون. قال الحافظ في الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن، وأن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه، بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار، فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين، بل هو ترجيح لجهته. وقد تقدم كلام الخطاب في ذلك قبل ثلاثة أبواب، وقد يعارض حديث سهل هذا وحديث أنس الذي في الباب قبله، وحديث سهل بن أبي خيثم الآتي في القسامة كبر كبر. وتقدم في الطهارة حديث ابن عمر في الأمر من أولة السواك الأكبر، وأخص من ذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدأوا بالكبير، ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين، إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم. فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن، أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير، ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره، ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل. ويظهر من هذا أن الأيمن ممتازة بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى، بل بخصوص كونها يمين الرئيس، والفضل إنما فاض عليه من الأفضل. وقال ابن المنير تفضيل لليمين شرعي وتفضيل اليسار طبعي، وإن كان ورد به الشرع، لكن الأول أدخل في التعبد. ويؤخذ من الحديث أنه إذا تعارضت فضيلة الفاعل وفضيلة الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة كما لو قدمت جنازتان لرجل وامرأة، وولي المرأة أفضل من ولي الرجل، قدم ولي الرجل ولو كان مفضولا، لأن الجنازة هي الوظيفة فتعتبر أفضليتها لا أفضلية المصلى عليها. قال: ولعل السر فيها أن الرجولية والميمنة أمر يقطع به كل أحد بخلاف أفضلية الفاعل، فإن الأصل فيه الظن ولو كان مقطوعا به في نفس الأمر، لكنه مما يخفى مثله عن بعض كأبي بكر بالنسبة إلى علم الأعرابي، والله أعلم. قال رحمه الله: باب الكرع في الحوض. تقدم معنى الكرع وهو الشرب من الحوض. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وهي ساعة حارة، وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء أبات في شنة، وإلا كرعنا. الماء الذي بات في شنة يكون بارد لذيذ طعيم، لا سيما الماء الذي يكون في الجرار يكون له طعم. والرجل يحول الماء في حائط، وقال الرجل: يا رسول الله عندي ماء بات في شنة. فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء، ثم حلب عليه من داج له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فشرب الرجل الذي جاء معه. يعني في هذا أنه أراد أن يشرب من الكرع، وفيه أنه أيضا شرب صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لبن قد شيب بالماء. قال: باب خدمة الصغار الكبار. السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ الخمر، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: كفأها، فكفأنا. قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس، يعني كانوا معذورين لأنهم شربوها في حال حلها، فلما جاء التحريم بادروا إلى إتلافها، وهذا غاية الامتثال للأمر والمسارعة. الآن بعض الناس تقول له: يا أخي هذا حرام، يقول لك: إيش البديل؟ والآخر تقول له: يا أخي هذا حرام، يقول لك: يا أخي خلني أدرج. كان عندهم تدرج، حرام حرام، حلال حلال، أما لسان حاله يقول: ما أترك هذا المحرم إلا تأتني ببديل شرعي، مع أن ما من محرم إلا البدائل الشرعية موجودة. فاشرب عصير، واشرب قهوة، واشرب شاي، واشرب ما شئت من المشروبات الطيبة، اللبن، الماء، بدل الخمر. وهكذا كل ما شئت من المأكولات الطيبة، بدل القات، وبدل المخدرات، وغير ذلك من المفترات. وهكذا الألعاب، لما يقول لك: إيش البديل؟ العب ألعاب شرعية، هناك ما يمنع من الجري، من كذلك الرماية، مما لا يتعارض مع الشرع. والألبس ألبس ما لم يكن فيه تشبه بالكفار، ولا تشبه بالنساء، ولا يشف العورة، خلاص. لكن هذه مشكلة دخلت على الناس: إيش البديل؟ يعني كأنه ما يترك الحرام إلا معاوضة، أخشى أن هذا ما يؤجر. الذي لا يترك الحرام إلا معاوضة ما تركه تعبدا لله، هذا لا يؤجر، إنما الأعمال بالنيات. وهكذا الذي يقول: أتدرج، هذا ما بادر، ما أدرى أنه يوفق للتدرج وتقبض روحه وقد تاب توبة نصوحة. نسأل الله السلامة والعافية.